بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا.
كأنها
موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور.
ما في من بعدي؟
نعم
عندكم بعدي. ها
الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه وصية جامعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما رواه العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وعظهم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في حجة الوداع، أو بعدما رجع من حجة الوداع، فشعروا من كلامه عليه الصلاة والسلام، يعني أحسوا بقرب أجله، فأحسوا بأن هذه الموعظة توديع من النبي عليه الصلاة والسلام لهم لأصحابه، فقالوا: أوصنا. أرادوا شيئا يتمسكون به تمسكا تاما، وإلا فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين كله، لكن أرادوا شيئا يذكرون ويتمسكون به على سبيل الخصوص. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية الجامعة، قال: عليكم بتقوى الله، بدأ بحق الله جل وعلا، وهذه أعظم وصية كما تقدم، هذه أعظم وصية كررها الله تعالى في كتابه، فبدأ بحق الله لأنه أعظم الحقوق. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الدين لا يقوم إلا بالسمع والطاعة، فإذا انفرط عقد السمع والطاعة ذهب الدين والدنيا. فلما أمر بتقوى الله أمر بعده بالشيء الذي يقيم الدين، والذي إذا انفرط وذهب ضاع الدين. قال: عليكم السمع والطاعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ولا شك أن العبد الحبشي لا يجوز أن يؤمر إمرة عامة على المسلمين، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا متفق على صحته، وهو خبر بمعنى الأمر، لا يزال هذا الأمر يعني أمر خلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان. وجاء في الصحيحين أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وجاءت حديث كثيرة تدل على أن الخلافة في قريش وأنها لا تخرج عنهم. هذا خبر على سبيل الأمر، لكن إذا تأمر العبد الحبشي، إذا تغلب وأخذ الخلافة والحكم بالقوة وبايع له الناس وجبت طاعته، وإن كان مخالفا وعاصيا لأخذ الخلافة، لكن يجب السمع والطاعة له، لأن الناس لا يستطيعون أن يغيروه إلا بمفسدة عظيمة، بقتال وشر عظيم. فإذا تغلب وبايعه الناس وحكم بالقوة وجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إذا تأمر العبد الحبشي كما في بعض الروايات وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فيجب السمع والطاعة، إلا كما جاء في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا عندكم من الله تعالى فيه برهان، يعني ما في خلاف، فيه دليل واضح. فإذا وجد هذا الشرطان إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا معلنا، أما الكفر الباطن فإنه لا يصيغ الخروج على الحكام. إذا كان الحاكم عنده كفر لكن يخفيه، يعني منافق، ينافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإنه لا يقاتل، يعامل بظاهره كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين، يعاملهم على ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. فإذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فإنه لا يقاتل، وإذا أظهر كفرا فيه خلاف فإنه أيضا لا يقاتل. لابد من الشرطين، الكفر البواح الظاهر معلن، وكفر لا خلاف فيه يعني فيه دليل واضح، ولو كان فيه خلاف لكن الخلاف الضعيف لا عبرة به، إذا وجد الدليل الصريح الواضح حتى لو وجد خلاف ضعيف فإنه لا عبرة به، المهم أن يكون كفر واضح بالدليل، ليس شيء محتمل فيه اشتباه. وبقي شرط ثالث وهو القدرة، وهذا شرط عام في جميع الواجبات، لا واجب مع العجز، فإذا اختل أحد الشروط فإنه لا يجوز الخروج على الحكام بما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والشرور الكبيرة. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، ولو تأمر عبد الحبشي ولو كان عاصيا بأخذ الخلافة، لأنه لا يجوز له أن يتأمره عبد، لكن مع ذلك يجب السمع والطاعة، لا تكريما له لذاته ولكن من أجل عدم فتح باب الشر والفتن وحصول المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الدين. فإن الناس إذا صاروا في خبط ولبط وفي حروب وقتال انفتح اندلعت الفتنة فلم يستطع العقلاء أن يسدوها، لأنه إذا انفرط العقد وصار الحاكم يقاتل ولم يضبط الأمور انفتحت الأبواب من كل جهة، كل من كان في قلبه شر وفساد خرج على الناس، تخرج العصابات وقطع الطرق وأصحاب الشر وأصحاب البدع وأصحاب المذاهب الفاسدة يخرجون، كل من يريد أن يأخذ الحكم، وبعضهم يريد الأموال قطع الطريق، وهذا شيء معروف مجرب على مر التاريخ، إذا ضعف السلطان خرجت العصابات قطع الطرق وأصحاب الشر والفساد، فانفرط العقد وعجز العقلاء عن لم الشمل وإعادة الأمور إلى نصابها، وهذا شيء معروف قديما وحديثا، ولا يزال الناس يرون في بعض الدول كما نشاهد في العراق مثلا، في الصومال، في الجزائر وغيرها من البلاد، إذا انفرط العقد وضعف الحاكم وخرج عليه الناس انفلتت الأمور، فلم يستطع الجميع، لا يستطيعون أن يضبطوها ثانية لأن العقد انفرط، كل خرج وكل كون له عصابة وقوة وصارت قوى متكافئة متقاربة تتقاتل، لا تستطيع واحدة أن تسيطر لأنها تشعبت، كان المجتمع قويا عندما كان مجتمعا على كلمة واحدة، فلما اجتمعوا صار لهم قوة يردعون بها أهل الشر من المجرمين والمفسدين في الأرض، لكن لما اختلفوا ضعفت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا انفرط العقد ضعف المجتمع ولم يستطع بعد ذلك أن يجتمع، لأنه يحصل الدماء والقتال فتتنافر القلوب، كل يريد أن ينتقم وأن يأخذ بثأره، ما من أحد إلا قتل أو قريب أو صديق أو كذا، فيصعب أن تجتمع القلوب ثانية بعد ما سفكت الدماء وانتهكت الأعراض والأموال. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على التشديد على هذه المسألة، السمع والطاعة، ولو كان في معاصي ولو كان في منكرات ولو ظلم الحكام، لا حبا للحكام ولا حيفا معهم، ولكن لما ينتج على الخروج من الشرور المضاعفة. إذا كان الناس يتضايقون من الشر الموجود فالخروج فيه شر أعظم. ولذلك سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله ثانية فأعرض عنه، سأله الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سمح له بالخروج لوجود الظلم، قال: اسمع وأطع، إن جاءت حقك فالحمد لله، ما جاءت ففي بعض الروايات قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. لأن هذه حجة عند بعض الناس إذا رأى الظلم من الحكام والأمراء، قال: هم يفعلون كذا، هم لا يطبقون النظام ويفعلون كذا، وكأنه يرى هذا مبررا للمعصية وعدم السمع والطاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله مبررا، وقال للأنصار وهم من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم حبا شديدا، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبين عليه الصلاة والسلام أنهم سيلقون أثرة، يعني سيستأثر الأمراء بالدنيا عنهم ولا يعطونه ولا يعطونهم حقهم الواجب. فلم يأمرهم بالخروج، أمرهم بالصبر، وهم من أفضل الصحابة رضي الله عنهم. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. وقال عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من طاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه ابن حبان وغيره. فالأحاديث كثيرة في التشديد والتحذير، التشديد على السمع والطاعة والتحذير من الخروج لمجرد المعاصي والظلم. فإن الحكام لا يزالون يوجد منهم الظلم على مر الأزمنة، فلو فتح الباب للخروج عند وجود المعاصي والظلم لما بقي حاكم، كل حاكم يحكم سينقلب عليه الناس لوجود التقصير والظلم، ثم الثاني سينقلب عليه الناس لأنه سيقصر بعد ذلك، ولا يوجد حاكم كامل ليس عنده شيء من الظلم، ليس عنده شيء من الفسق والمعاصي. فهذا قد وجد في زمان بني أمية في العصور المفضلة في عصر التابعين وآخر عصر الصحابة كما هو معلوم، ومع ذلك فإن الصحابة لم يخرجوا عليهم ولم يفتوا بهذا. كان ابن عمر موجود أيام الحجاج، وأنس بن مالك كانوا يؤخرون الصلاة وكانوا يظلمون، ومع ذلك ما أفتى الصحابة بالخروج عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخروج على الحكام، قال: شر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما صلوا. وفي لفظ: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. ولا حديث في هذا معروفة كثيرة لما يترتب على الخروج من الشرور العظيمة وضياع الدين والدنيا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، فإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، الفاجر سيستأثر بالدنيا ويوجد منكرات وفتن ومعاصي صحيح، لكن العابد يستطيع أن يعبد الله في بيته في مسجده ما أحد يتعرض له. قال فإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر إلى أجله، يعني الفاجر يزداد فجوره حتى يهلك، والمؤمن يحصل الأمن والاستقرار ويعبد الله ما أحد يمنعه، يعبد الله في مسجده وفي بيته ولا أحد يتعرض له. إذا ترك الدنيا تركه الناس. أوصيكم تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا تعزية وتطمين، يعني الاختلاف موجود لابد أن يحصل، هذه طبيعة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام هيئ الصحابة أن يتحملوا ويصبروا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف الدين والدنيا. اختلاف الدين خرج أهل البدع من الخوارج ومن الرافضة ومن النواصب ومن المعتزلة والجهمية وغير ذلك من الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. فدل أو بين عليه الصلاة والسلام أن من يعش يطول به العمر سيرى اختلافا كثيرا في الدين والدنيا، اختلاف على الدنيا كما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، حصل قتال بين علي رضي الله عنه وبين طلحة وعائشة في معركة الجمل، وهم صحابة من أفضل الصحابة، طلحة وعلي من العشر المبشرين بالجنة، لكن حصل اختلاف وتقاتلوا رضي الله عن الجميع، وتقاتل علي مع معاوية ومع هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة، ومع ذلك تقاتلوا مقتلة عظيمة في صفين، وهكذا حصل اختلاف الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت الخوارج في عهد علي رضي الله عنه يكفرون الصحابة، يكفرون الناس بالكبائر، يستحلون دماءهم وأموالهم إلى غير ذلك مما هو معروف في التاريخ. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي. هذا النجاة، العاقل يلزم السنة ويحرص عليها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هديه كيف كان عليه الصلاة والسلام في بيته وفي مسجده وفي الحل والترحال والسفر والسلم والحرب في جميع أحواله. من أراد النجاة فعليه أن يقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه حتى ينجو من الفتن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هؤلاء هم الأربعة فقط المعروفون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فقط، وأما ما بعدهم انتهت الخلافة بملك معاوية. ملك معاوية حكمه ملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في سنن أبي داود أنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة، أبو بكر 2.5 سنين تقريبا، وعمر 10، وعثمان 13، هذه 24، وعلي قرابة 6 سنين، هذه 30. انتهت الخلافة بموت أو بمقتل علي رضي الله عنه. وهذا لا خلاف بين أهل العلم أن الخلافة في الأربعة فقط، وأما من عداهم فليس منهم. يقال عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين، هذا غير صحيح. يعني إن كان قصد القائل أنه على هدي الخلفاء وعلى طريقتهم هذا صحيح، لأنه خليفة راشد لكن إن كان يقصد أنه داخل في هذا الحديث فهذا خطأ، ليس داخلا فيه. لكن يقال خامس الخلفاء الراشدين هذا من باب يعني المدح والثناء له رضي الله عنه رحمه، فهو على سيرة الخلفاء الراشدين، لكنه ليس منهم، ليس له سنة متبعة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ليس منهم. والدليل كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الخلافة بثلاثين سنة انتهت بمقتل علي رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز ما جاء إلا بعد سنين طويلة، معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم مروان ثم عبد الملك بن مروان ثم أولاده، حكم الوليد حكم يزيد بن عبد الملك والوليد وسليمان، ثم جاء بعده عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فجاء متأخرا. يعني لا إشكال أنه ليس من الخلفاء الراشدين الذين يدخلون في هذا الحديث. وهذا الحديث دليل على وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. وفرق بين القول الذي يقوله الواحد منهم ولا يلزم الناس به، وبين الشيء الذي يلزم الناس به. سنة الخلفاء الراشدين غير فتواهم التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه، هو سنتهم التي فرضوها على الناس وألزموا الناس بها، هذه يجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا لهم. أما إذا رأى أحد الخلفاء الراشدين رأيا ولم يلزم به الناس فهو أقرب من غيره إلى الصواب، لكن لو خالفه مخالف، إذا كان في قول أحد الصحابة غير الخليفة فلا حرج. إذا اختلف مثلا عثمان له قول وابن مسعود له قول في مسألة من المسائل، فلا بأس لو أحد أخذ بقول ابن مسعود فلا حرج. إذا اختلف الصحابة فيتخير إنسان من أقوالهم الأقرب للدليل، ولا حرج أن يخالف قول أحد الخلفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء أو باتباع سنتهم، والسنة هي الطريقة التي يفرضونها. مثل الأذان الثاني، الأذان الأول يسمى الأول الآن للجمعة، فالذي شرعه سنه عثمان رضي الله عنه، وسنه وأوجده يعني ألزم الناس به، فصار الناس يؤذنون الأذان الأول للجمعة، زاد الأذان الأول، فصار سنة ماضية إلى اليوم، الناس لا زالوا يسيرون عليها إلى اليوم، لأنه سنه خليفة راشد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا بوحي من الله، أنهم خلفاء راشدون مهديون، وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، أنه قد يقول قائل كيف نتبعهم وهم بشر، نحن نبينا واحد، كيف نتبع أربعة بعد النبي؟ معناه أنه جعله صاروا أنبياء، إذا صرنا نتبع سنتهم كل ما سنوه يجب علينا اتباعه، صاروا إذن أنبياء، والله ما أرسل إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الجواب على هذا سهل، نقول هؤلاء علم النبي عليه الصلاة والسلام بعلم الله أنهم لن ينحرفوا ولن يغيروا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، وأنهم مهديون، فألزمنا باتباعهم لأنهم على سنته عليه الصلاة والسلام. وقد يجتهدون أشياء حق، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين كتب المصاحف، فعل شيئا ليس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه خير ومشى الناس عليه، أن المصاحف كانت مفرقة، بعضها في الرقاع، بعضها في العشب، بعضها في العظام، مفرقة، القرآن مكتوب مفرق بين الناس، هذا عنده سورة، هذا عنده سور، هذا عنده كذا، عنده كذا. فاقترح عمر رضي الله عنه على أبي بكر جمع القرآن في في مصحف واحد ولم يكن مجموعا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فتردد أبو بكر في أول الأمر ثم فتح الله له وعلم أنه خير فوافق وجمع القرآن في مصحف واحد. فلما كان في عهد عمر في عهد عثمان رضي الله عنه صار الناس يختلفون حول الأحرف السبعة التي هي لغات العرب، لغة قريش، لغة بني تميم وكذا، لغات العرب يعني المعنى متقارب أو واحد والكلمة تكون مختلفة. بعضهم يقول مثلا هلم، بعضهم يقول أقبل، بعضهم يقول أقعد، بعضهم يقول كذا، يعني كلمات مختلفة لكن المعنى واحد. لكن الله عز وجل أنزله على سبعة أحرف تيسيرا على الناس، لأنه يشق على كل قوم أن يقرأوا على لسان العرب الآخرين، فنزل القرآن بلغات الجميع تيسيرا عليهم والمعنى واحد. فلما كان في عهد عثمان جاءه حذيفة رضي الله عنه وكان بخراسان أظنه بأذربيجان، قال أدرك الناس فإنهم يكادون يقتتلون، يعني كل يخطئ الثاني، إذا قرأ هذا بالحرف اللي ما يعرفه الأول خطأه وأنكر ما معه من القرآن أنه ما يعرفه، وهذا يصر على الذي معه وينكر الذي مع الآخر، يقول أنت اللي أخطأت، مع أن الجميع صواب لكن كل واحد تعلم في بلده، هذا تعلم هنا وهذا هنا وهذا هنا، فاجتمعوا في الجهاد فكل جاب الحرف الذي معه ولا يعرف الحرف الثاني. فلما اجتمعوا صار كل واحد يقرأ قراءة مختلفة، يقرأ سورة واحدة، هذا يقرأها كذا وهذا يقرأها كذا وهذا يقرأها كذا، كل صار يصحح الثاني يقول خطأ ليست كذا الآية كذا، يرد على الثاني يقول لا أنت اللي خطأ، هكذا أنا حفظتها وكذا درستها. فصار بينهم اختلاف وكادوا يقتتلون. فرأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع المصاحف على حرف واحد على لغة قريش لأنها هي الأصل، لأن القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو قرشي، فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على لغة قريش فقط، لغة واحدة على حرف واحد، وجمع المصاحف الأخرى التي فيها الحروف جمعها بالقوة، ألزمهم فجمعت من جميع الناس، كل من معه مصحف يخالف مصحف قريش جاء به بالأمر والإلزام، فجمع عثمان رضي الله عنه وأحرقها، وسمى الآن المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. هذا أيضا من سنة الخلفاء الراشدين. ثم أيضا رتبوا السور لأنها لم تكن مرتبة في الغالب، لم تكن مرتبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام، هذه عرف الترتيب من قراءته، كان يقرأ مثلا سبح والغاشية ويقرأ الجمعة والمنافقون، هذه عرفت من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه قبل هذا. لكن بالنسبة لبقية السور فترتيبها اجتهادي لأنها لم تكن مجموعة مرتبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من سنة الخلفاء الراشدين التي نحن مأمورون باتباعها. فلو جاء شخص الآن قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما رتب القرآن، أنا سأرتبه، أبدأ أرتب القرآن من جديد، أخذ السورة دي حطها هنا وهذه هنا، لأنه قد يجد سورة قصيرة بين سور أطول مثل سورة مثلا الرعد بعد سورة يوسف، الرعد، إبراهيم، ثم الحجر، ثم النحل، يقول الرعد إبراهيم والحجر هذه قصيرة أخرها وأقدم سورة النحل لأنها أطول، ويأخذ بالطول يقول خليه يعني متدرج من جهة الطول، ما دام أنه اجتهادي أنا اجتهد وأرتب. نقول له هذا لا يجوز، أن الصحابة رضي الله عنهم لأن الخلفاء الراشدين سنوا هذا واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فأنت مأمور باتباعهم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم سير اقتلاما كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم في تمسك بها وأبو عليها بالنواجذ.
أبو عليها بالنواجذ.
النواجذ المراد بها إيش؟ الإيش؟ الأضراس ولا الأسنان؟ الأضراس. يعني عض عليها بالأضراس لأنها أقوى. اللي عض الأسنان هذا خفيف، لو سحب منه يخرج، لكن إذا عض عليه بالأضراس يمسكه أقوى إمساكا قويا. هذا مبالغة في شدة التمسك. عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا يدل على أن هناك من يزعزع السنة، وهذا صحيح، فكثير من يدعو إلى البدعة ويشكك الناس في دينهم. فالذي لا يتمسك بالسنة بيديه ويعض عليها بالنواجذ يثبت عليها، فإنه كثيرا ما يزل ويضل لكثرة من يشكك ومن يفسد وينشر البدع والخرافات والشركيات كما هو معلوم في كثير من بلدان العالم. فالمتمسك بالسنة يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى علم وصبر حتى لا يضيع ويضل مع من ضل. عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثات في الدين، المحدثات في الدين. أما المحدثات في أمور الدنيا أو أشياء ليست في صميم الدين فهذه لا بأس بها، لكن المحدثات في الدين الذي اتخذ عبادة لذاته، مثل أعياد عيد المولد وعيد مثلا الإسراء والمعراج وصلوات الرغائب وما شابه ذلك من البدع التي يبتدعها من يبتدعها يعتقد أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، هذه لا شك أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، ما في تفصيل بدعة حسنة وبدعة سيئة، خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن الأشياء التي ليست من صميم الدين، يعني وسائل معينة، هذه لا مانع أن يتخذ الإنسان من الوسائل ما يعينه، مثل هذه المكبرات الصوت مثلا. قد يقول واحد هذه بدعة، كيف تصلون تقرون القرآن بمكبرات الصوت؟ تقول هذه ما نعتقد أنها عبادة، هذه وسيلة لإسماع الصوت فقط، ليس فيها شيء. يقول واحد الخطوط اللي في الصف هذه بدعة، ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تقول له هذه لسنا نتعبد الله بهذا الخط، لكن هذا وسيلة لضبط الصف، بس هذا وسيلة لضبط الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده ترابا ما يمكن الخط فيه، لو خطوا خط يمسح بفرض واحد، ولو وضعوا حبل مثلا يتعثر فيها الأعمى ومن كان غافلا، يمسك الحبل يطيح فيه أذية وحرج. والصحابة كانوا حريصين على ضبط الصف، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، الصف قصير ينضبط بسهولة. فأما الآن فتغير الحال، والناس مساجدهم واسعة في كثير من الأحيان، والصفوف والخطوط هذه ألوان فقط ما يتعثر بها ولا يعتبر، وهي وسيلة ليست غاية. لا نعتقد أن الخط عبادة، وإنما نجعله بس مجرد وسيلة لتعديل الصف. وهكذا في الوسائل، حفظ العلم مثلا بالتأليف والكتابة ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكتب الفقه، ما كانت موجودة على عهد الصحابة رضي الله عنهم. لكن العلماء رأوا أن الناس بحاجة، لأنه كلما ابتعد الزمان عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما كثر الكذب والبدع والاختلاف واختلاط الناس فيضيع الدين. فرأى العلماء أن يؤلفوا، وأول من ألف الحديث الإمام مالك رحمه الله، كتب الموطأ، وهو من أتباع التابعين. الصحابة ما ألفوا والتابعون ما ألفوا، بدأ التأليف لأتباع التابعين، ألف الإمام مالك في الحديث. وهكذا صار العلماء يسيرون على هذه السنة الحسنة، ولا يقال هذا بدعة، لأن هذا من أجل وسيلة لحفظ الدين. لا يقصد لذاته. وهكذا في بقية الوسائل التي لا يتعبد بذاتها وإنما هي وسيلة لحفظ الدين ولإقامة الدين، هذه لا بأس بها. مثلا حفظ العلم بمسجلات الصوت، مسجلات المعروفة التي يحفظ فيها العلم عن طريق الأشرطة، هذه طيبة ما فيها شيء، ولا يقال إنها بدعة، لأن لا نتعبد لله بحفظ أو بهذا الشريط أو بهذا المسجل، وإنما يجعل وسيلة لحفظ العلم فقط. في بعض الناس أنكر يعني هذه الأشياء، أول ما خرجت المسجلات وصار بعض الناس يسجل القرآن ثم يسمع، بعض العلماء في ذاك الزمن أنكروا وقالوا هذه بدعة ولا يجوز، كيف يهان القرآن ويضع في مثل هذه المسجلات التي فيها يعني يسجل فيها الأغاني يسمع فيها الأغاني وكذا. لكن استقرت فتوى العلماء على الجواز، وأن هذه ليست من البدع وإنما هو وسائل لحفظ الدين.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه وصايا جامعة أيضا، لما سأله معاذ رضي الله عنه عن عمل يدخل به الجنة، هذا أعظم سؤال، لأن ماذا يريد الإنسان؟ أعظم ما يطلبه العبد هو دخول الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، لا شك أن هذا أعظم سؤال على الإطلاق، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، من أجل أن يعرف الناس طريق الجنة. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب العام الشامل للدين كله، لأنه سأل عن شيء يدخل به الجنة فأعطاه الدين، ثم صار يبين له الفضائل ومراتب الدين حتى يكون على بصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، هل هذا يسير ولا صعب؟ لو قال القائل الدين، ما تقول في الدين، هل هو سهل ولا صعب؟ يعني إذا قال صعب قلنا لا، هذا دين الفطرة ودين اليسر والسهولة. وإن قلنا سهل نقول ليش أكثر الناس في ضلال ومعاصي وإسراف، وقليل من يكون متمسكا بدين الله. لو كان سهلا لصار كل الناس أو أكثرهم على الصراط المستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا الجواب الوسط، الجواب الذي فيه التفصيل، لا يقال سهل مطلقا ولا صعب مطلقا. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الحكيم، قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن لا تقل سهل ولا تقل صعب. بعض الناس والعياذ بالله يجد ضيقا شديدا عظيما إذا أراد أن يصلي صلاة مكتوبة واحدة، إذا دخل المسجد أحس بالضيق وأحس بالضنك ويكاد يختنق، لأن الله ما شرح صدره للإسلام. وبعض الناس إذا دخل المسجد انشرح صدره وارتاح وسعد ولا يحب أن يخلو المسجد أبدا، لو قيل له اجلس ساعة وساعتين قال أبرك ساعة، ما يحب أن يخرج، يجد الراحة والسعادة وانشراح الصدر في المسجد والصلاة وقراءة القرآن، هذا هداه الله وشرح صدره. لكن يجب على العبد أن يلح على الله في السؤال وفي العمل الذي يحصل به شرح الصدر، ويقول والله أنا ما شرح صدري خلاص، إذن ما حاجة أن آتي المسجد وأعمل كذا وكذا. أنا أقول يجب عليك أن تلح على الله وأن تفعل الأسباب التي بها تحصل لك الهداية، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يحرص على الهداية ومن يطلبها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه الأركان، من قام بهذه الأركان وثبت عليها فهو من أهل الجنة ولو قصر في بعض الأشياء، لكن من قام به أركان التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام، إذا قام بها العبد فدينه قائم، ولو كان عنده فوات عنده تقصير عنده بعض الأشياء لكن قام دينه وهو من أهل الجنة مهما فعل، لكن قد يتعرض للوعيد يتعرض للعقاب لكن ما آله إلى الجنة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتفي الإنسان بهذا، خشيا يكتفي معاذ رضي الله عنه بهذه الأركان الخمسة، وإن كانت عظيمة وهي أركان الدين وهي الدين كله، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح له أبواب الخير والمسارعة لئلا يتقاعس، فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. طيب قد يقول واحد هذا في تكرار الحين، كيف قال تصوم رمضان ثم قال الصوم جنة؟ هنا يعني الصوم يعني به صوم التطوع، الصوم جنة يشمل التطوع وغيره، يعني يبين له فضل الصوم من أجل أن يحرص عليه فرضا ونفلا، بين له فائدة الصوم من أجل أن يحرص عليه فرضا ونفلا. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، ومعنى جنة يعني ساتر، الجنة مثل ما أخذ من المجن، والمجن هو الترس، الترس مدور له مقبض يمسك الفارس بيده اليسرى المقاتل يعني من أجل أن يتقي به ضربات السيوف، هذا يسمى ترس، يسمى مجن، يسمى مجن ويسمى ترس مجن، لأنه يجتن به، لأن أصل الاجتنان هو الاختفاء، ومنه تسمى الجنة لأنها ملتفة الأشجار، ويسمى الجنين لأنه في بطن أمه لا يرى، يسمى أيضا الجن لأنهم لا يرون، فيسمى مجن لأنه يتقي به الفارس، يقي به وجهه وجسده من ضربات السيوف. الصوم جنة، جنة منين؟ جنة من النار كما جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث، والصوم جنة من النار، فإذا صام الإنسان النوافل باعد الله تعالى وجهه عن النار بكل يوم يصومه 70 خريفا كما ثبت في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا وجاء عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام والصوم جنة، أي مانع وواقي من النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من هنا نقول ينبغي الإنسان إذا وقع في ذنب أن يتصدق صدقة التطوع، يعني إنسان مثلا في هذا اليوم حصل له خطأ، يعني يشعر أنه مثلا ظلم أحدا أو لعن أحدا أو شتم أو حصلت منه نظرات محرمة لما حرم الله، يعرف الإنسان إذا وقع في ذنب أو تساهل في صلاة وفاتته أو ما شابه ذلك، فإنه يشرع له أن يتصدق من أجل أن الصدقة تطفئ هذه الخطيئة. ولذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقد جامع امرأته في نهاية رمضان قال يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق تصدق، أعطاه العلاج الماء الذي يطفئ حرارة ونار هذه المعصية. ولو تأملت المكفرات مكفرات الذنوب لوجدتها صدقات. كفارة اليمين ما هي؟ إطعام عتق رقبة وإطعام 10 مساكين وكسوتهم صدقة. الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين متابعين أو إطعام 60 مسكينا. كذلك من جامع امرأته في نهاية رمضان. وهكذا في الكفارات مثل من وقع على امرأتي وهي حائض يتصدق بدينار. وهكذا في الكفارات تجد أنها مال. كذلك قتل الخطأ، إذا قتل خطأ يعتق رقبة، عتق الرقبة مال، يشتري رقبة يعتقها. وهكذا لو وقع الإنسان في ذنب كبير شرع له أن يتصدق من أجل أن يطفئ نار هذه المعصية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل أي النصف، نصف الليل، نصف الليل يعني بعد المنتصف، وهو يكون إذا صلى من النصف وأطال يوافق الثلث الأخير الذي فيه نزول الرب جل وعلا. وصلاة الليل الرجل في جوف الليل الآخر، فيه الآخر عندك في الحديث ما فيه، في حديث آخر. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر يعني النصف الثاني من بعد انتهاء النصف الأول، النصف الثاني. وأدبار الصلوات يعني ما قبل السلام، على القول الصحيح التشهد ما قبل السلام هذا أيضا يكون الدعاء مسموعا. وقيام الليل جاءت حديث كثيرة، آيات من القرآن وحديث كثيرة في فضل قيام الليل، منها قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلماء هم الذين يقومون الليل ويدعون الله ويستغفرونه، علمهم بالله حملهم على الخوف من الله وعلى الصلاة والدعاء والاستغفار. أما الجاهل ما يبالي، لأنه ما يعرف الله ولا يعرف عظمته ولا يعرف شدة عقابه ولا يعرف ما عنده من الخير حتى يطلبه، غافل جاهل لاهي، يسر على الملاهي، يسر على الفساد، يسر على المنكرات، لأنه جاهل ما يعرف الله حق المعرفة. أما عباد الله الصالحون العلماء الذين يعرفون قدر الله، هؤلاء يقضون ليلهم ما بين قيام وركوع وسجود. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، الذي يعلم ساجد وقائم وساجد، والذي لا يعلم في ضلال مبين وفي غفلة عظيمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومنهاة للإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. فالذي لا يقوم الليل ليس من المتبعين للصالحين، وإن كان عنده صلاح لكن ليس من الصالحين الذين يطلق عليهم هذا الاسم. فعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه، والأنبياء من قبل قاموا. داود عليه السلام كان يقوم نصف الليل، يقوم ثلث الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهكذا بقية الأنبياء والصالحين كلهم يقومون الليل. هذا قطار ماشي إلى قيام الساعة، من دخله ركبه فهو من الصالحين، ومن تخلف عنه فاته خير عظيم، وإن كان لا يأثم لكن يفوته خير كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، الأمر اللي هو الدين، رأس الأمر أي رأس الدين الإسلام. فسر العلماء الإسلام هنا بالشهادتين، فسر العلماء الإسلام هنا بالشهادتين، لأن الإسلام يطلق على الدين كله ويطلق على بعض أحيانا على حسب السياق. فهنا دل السياق على أن المراد به الشهادتان، لأنه ذكر بعده الصلاة. قال: رأس الأمر الإسلام، الرأس، الرأس هو البداية، وبداية الدين هي الشهادتان. لا يمكن، إذا أراد الإنسان يدخل في الدين فإنه يبدأ بالشهادتين، التوحيد، ويتخلى عن عبادة غير الله، يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. هنا دخل في الدين لأنه نبذ كل ما يعبد من دون الله، من صنم، من شجر، من حجر، من ملك، من جن، نبذ كل ما يعبد من دون الله وأخلص العبادة لله. هذا الرأس الآن، هذا رأس الأمر بدايته، رأس الطريق، رأس الطريق بداية الطريق. فهذا رأس الدين الشهادتان بدايته. ثم بين له عمود الدين، قال: وعموده الصلاة. قال العلماء: هذا يدل على أن الصلاة إذا تركت إيش؟ يكفر الإنسان، لأن العمود الشيء الذي يقوم على عمود واحد، الخيمة مثلا تقوم على عمود، إذا سقط العمود تبقى الخيمة ولا ما تبقى؟ ما تبقى، تسقط كلها. وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، وهي كثيرة، لأن العمود إذا سقط سقط البناء كله، لأن ما في العمود واحد، عمود واحد إذا سقط سقط البناء بلا شك. وعموده الصلاة، لكن لو سقط شيء آخر، الزكاة أو الصوم أو الحج، ما يكفر، معرض لوعيد شديد لكنه ما يكفر إلا إذا ترك الصلاة. ولذلك جاءت الأحاديث تدل على كفر تارك الصلاة والعياذ بالله، أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: شيء فقد آخره لم يبق منه شيء. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الأمراء: قال يا رسول الله أننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما صلوا، فإن لم يصلوا جاد الخروج عليهم. اجمع هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا، نهى عن الخروج إلا إذا وجد الكفر. ثم قال في الحديث الآخر: لا، ما صلوا، معناه أنهم إذا لم يصلوا إيش؟ أنهم كفروا، إذا تركوا الصلاة وجد الكفر البواح. ف فكل النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على كفر تارك الصلاة ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة لابد لها من دليل يثبت صدق قائلها، وإلا صارت كلاما لا فائدة منه. فإذا ترك الصلاة فهو كاذب في قوله لا إله إلا الله، يقول لا أعبد إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا أعبد إلا الله، وهو ما يعبد الله ما يصلي. فإذا قال لا إله إلا الله يعني ما أعبد الله، نقول له كذبت، أنت ما تعبد الله، لو تعبد الله كان صليت. كما لو أن شخصا يقول أنا أحب أبي لكنه يأخذ العصا ويجلده، وإذا أمر بأمر لا يطيعه، وكل يوم يقول أنا أحب أبي، هل هو صادق ولا كاذب؟ أي إنسان يقول أنت أكذب الناس، كيف كل يوم تقول أحب أبي وهو يأمرك وتعصيه؟ كل يوم يقول لك يا ولدي جيب الخبز من البقالة، تقول لا. يقول لك رح جيب الشيء الفلاني، تقول له لا. يأمرك 5 مرات في اليوم وأنت تعصيه، وتتشدق أمام الناس تقول أنا أحب أبي. كل واحد يقول لك أنت كذاب، ما تحب أباك، لو تحب أباك كان أطعته، وهو يأمرك وأنت قادر على طاعته، ما الذي يمنعك؟ لو في قلبك ذرة من حب لأطعته ولو أحيانا. فلا شك أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، وترك الصلاة ناقض من نواقض الشهادتين، لا تنفعه الشهادتان إذا ترك الصلاة والعياذ بالله. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا تحل له زوجته حال الحياة. إذا كان هذا الخبيث لا يصلي أبدا وعنده امرأة تصلي فإنها لا تحل له، يجب عليها أن تهرب منه وأن تذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسها، لأنه كافر وهي مسلمة. والله تعالى قل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإذا علمت أن هذا الشخص مات لا يصلي فلا تصلي عليه، لكن إذا لم تعلم فالأصل السلام، تصلي عليه، لأن الأصل الإسلام، إلا إذا علمت يقينا أنه تارك للصلاة لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في البيت، فهذا كافر لا يصلى عليه والعياذ بالله. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يدل على علو منزلة الجهاد من الإسلام، وأنه ذروة السنام يعني الرفعة والعزة. فإذا جاهد المسلمون صاروا في الذروة، في كأنه فوق سنام البعير، ومعروف أن أعلى شيء في البعير هو السنام، الذي يركب على سنام البعير يكون في أعلى مكان. فكذلك المجاهدون في قمة العلو والعزة، وإذا تركوا الجهاد ذلوا، كما جاء في الحديث ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وهذا هو الواقع. فإذا جاهدت الأمة الإسلامية نصرهم الله وصاروا أعزة كما كان الصحابة والسلف الصالح، وإذا تركوا الجهاد ذلوا وتطاول عليهم الكفار وساموهم سوء العذاب. فالإسلام هو الجهاد ذروة سنام الإسلام، أي أعلى ما فيه، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له أخيرا ألا أدلك أو أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي يضبط لك كل ما قيل، إن استقام استقام الدين كله، وإن عوج عوج الدين كله. قال نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأمسك بلسان نفسه، زيادة تأكيد، قال كف عليك هذا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تنسبه للكفر والشر، تقول له اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان خطير، يمكن أن يدخل النار بكلمة واحدة. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، رواه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. متفق عليه. وفي لفظ يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. فالعاقل والذي يضبط لسانه ويحذر من الطعن في الدين أو الطعن في عباد الله، لأن شأن اللسان خطير. أسأل الله العافية والسلامة.
وعن أبي
نعم
أظن نرجو التنبيه على صلاة ركعتين بعد الدرس.
اقرأ السؤال.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد انتهاء الحضور عند انتهاء الدرس يخرج وليصلي ركعتين بعد الإشراق مع أن فيهما أجر كبير لأنها تعدل عمرة تامة، نرجو التنبيه على ذلك.
نعم، ينبغي لمن يعني جلس في المسجد حتى ترتفع الشمس أن يصلي ركعتين، وإن زاد فهو أفضل، لكن أقل شيء يصلي ركعتين، لما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كعدل عمرة وحجة تامة تامة تامة. رواه الترمذي والطبراني وله أسانيد، بعضها حسن وبعضها في ضعف، يتقوى بمجموع هذه الأسانيد. وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء، فينبغي الإنسان أن يصلي، إلا إذا كان محصورا فإنه لا يصلي وهو محصور. إن لا يذهب إلى الخلاء يقضي حاجته ويتوضأ ويعود، وإن كان ما يستطيع الوقت ضاق عليه فالأمر واسع.
يقوم بعض الشباب بعد صلاة الفجر بذكر الأذكار مجتمعون ويقولونها بصوت جماعي مرتفع، فإذا قيل لهم ما ينبغي هذا تحججوا بحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فما الحكم في هذا؟
هذا خطأ، هذه بدعة، يجتمع أشخاص ويذكرون الله ذكرا جماعيا، سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صوت واحد، هذا خطأ وهذه بدعة. ومشكلة أهل البدع كما تقدم أنهم ما يفهمون النصوص، ليس عندهم علم، عندهم تخطيف، يخطفون النص ويفهمونه على كيفهم على مزاجهم، لا يرجعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم الذين عايش في النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا سنته، يخطفون. مثل هذا الحديث خطفوه: من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير. ذكره في ملأ يعني عظم الله وبين للناس صفات الله وبين الله عظمة الله، بين للناس عظمة الله، ذكر الله في ملأ، درس في العقيدة يذكرهم بالله، كلمة بعد الصلاة يقرأ عليهم من كتاب فيه أسماء الله وصفاته وما له من العظمة، هذا ذكر الله في ملأ. إذا ذكر الله في ملأ وعظ الناس وخوفهم بالله وكذا، ذكر الله في الملائكة. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولو مرة واحدة مع الصحابة؟ عاش معهم 23 سنة وهو يلتقي بهم في اليوم والليلة 5 مرات في المسجد في الصلوات المكتوبة، هل ثبت نقل في حديث بحديث صحيح حتى ولا ضعيف أنه مرة واحدة ولو واحدة قال: يلا اقرأ الكرسي، الله لا إله إلا بصوت واحد، يلا سبحوا 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله بصوت واحد؟ هذا ما يعرف إطلاقا. لو كان هذا هو المراد لكان أسرع الناس تطبيقا له وأحرص الناس عليه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا فعله وحث الأمة عليه. فمستحيل أنك تفعل شيء أن تفعل شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لتكون ويكون هذا هو الأفضل وهذا الذي يحبه الله. أحد أمرين: إما أنك أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنك أيها المبتدع أحرص من الرسول على الخير. يعني إما أن الرسول جهل هذا وأنت الذي علمته، وإلا أنه كان يعلمه ولكنه زهد فيه وتركه، هذا كل واحدة أشد من الثانية. فالخير كله في في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا سنته. ولما فعل أناس في بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته تجمع مجموعة في حلقة وعندهم نوى التمر أو حصى، واحد في وسط الحلقة، اجتمعوا حلقة استداروا، واحد في وسط الحلقة يقول سبحوا 100، ثم يسبحون بصوت واحد قل احمدوا 100. فجاء أحد الصحابة ظنه أبو موسى الأشعري فرآهم فلم يتكلم وذهب مباشرة وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه أعلم الصحابة في ذاك الوقت. فخرج ابن مسعود رضي الله عنه وأنكر عليه إنكارا شديدا، قال والذي نفسي بيده، قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا رسول الله لم تبلأ ثيابه ولم تكسر آنيته، يعني ما له ما مات إلا سنيات قليلة، ثيابه ما بليت ولم تكسر آنيته، والذي نفسي بيده إنكم لعلى طريقة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. واحد من الأمرين، إما أنكم أهدى من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنكم فعلتم خيرا ما فعله فصرتم أحسن منه، أو أنكم ضالون فتحتم باب ضلالة. فقال ثم قال وهم يسبحون 100 وهذا يعد لهم بالحصى، قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يذهب من حسناتكم شيء. فأنكر عليهم إنكارا شديدا. قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، صاروا من الخوارج، بدأوا بهذه البدعة الصغيرة لما في قلوبهم من الشر والمرض، ثم تطورت البدعة وكبرت وزادت حتى وصلوا إلى تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وقتالهم. وهذا هو التدرج الطبيعي للشر والبدع، تبدأ صغيرة ثم يستمر ويحرم التوفيق حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله.
إذا ضيعت صلاة الفجر مع الجماعة ووضعت المنبه على ساعة الدوام وأقوم وأصلي، هل أكفر وتطلق زوجتي؟
عجيب السؤال، يعني هو بس ينتظر هل يكفر ولا ما يكفر. نسأل الله العافية. يعني لو ما كفرت ما يخالف انك تقعد في النار 1000 سنة ولا 2000 سنة ولا 3000 سنة؟ يعني الكفر معناه الخلود في النار، هذا معنى الكفر، مخلد لو يبقى 1,000,000 سنة ما يخرج، 2,000,000 سنة ما يخرج، 1,000,000,000 من السنين ما يخرج، هذا معنى الكفر. فإذا قلنا انه لا يكفر معناه انه سيخرج من النار، لكن كم سيقعد الله أعلم، قد يبقى 1,000 سنة في النار ثم يخرج، هذا ما يكفر. لكن إذا قلنا لا يكفر ليس معناه يبقى في النار ساعة ولا ساعتين، حتى ساعة وساعتين حد دقيقة، من يستطيع ومن يطيق أن يبقى في النار والعياذ بالله ولو لحظة؟ في السؤال هذا عجيب، يعني ما يصدر هذا السؤال من مؤمن يعرف عظمة الله وقدر الله والنار، كيف يعني قلنا أكفر؟ إذا قلنا لا ما تكفر، قال الحمد لله ما أكفر، أجل خلاص أستمر، خلنا نقعد في النار 1,000 سنة ما هي مشكلة ما دام إني ما أكفر. لا، هذا سؤال عجيب، ويخشى على السائل هذا أنه يتمادى به الحال حتى يقع فيما هو أعظم وأشد. لكن لعل قصده يعني حسن، لكن ما حالفه الحظ في التعبير، لأن هذا السؤال عليه أن يستغفر الله ويتوب من هذا السؤال أولا، ثم يتوب من تأخير الصلاة ويعلم أنه على خطر عظيم. وبعض العلماء يفتي بكفره، وإن لم يكفر فهو على خطر عظيم، وراء النبي عليه الصلاة والسلام الذي تفوته الصلاة ينام عن الصلاة المكتوبة يكسر رأسه بالحجر، ملك قائم على رأسه يكسر رأسه بالحجر، وكلما تدحرج الحجر أخذه فعاد رأسه كما كان فيصنع به كما صنع المرة الأولى. قال له جبريل فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. أين السائل؟ تستطيع تحمل يكسر رأسك 2-3-4 أو حتى 1 واحدة؟ الواجب على المؤمن يتقي الله وأن يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا وأن لا يتساهل هذا التساهل. هذا السؤال يناسب سؤال عن الدوام مثلا، يسأل يقول والله يغلق الدوام ولا ما يغلق؟ لو جيت مثلا الدوام 7:30 يقول لو جيت 8 هل يخصم علي ولا لا؟ يعني ممكن يسأل هكذا في دوام في أمور دنيا سهلة. أما يسأل عن الصلاة يقول هل أكفر، كأنه يريد يعني شوف إن كان يكفر قام يصلي، وإن كان ما يكفر خلاص يستمر على هذا. صلى الله عليه
وسلم. كيف نجمع بين عدم جواز إمارة العبد وقوله صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟
هذا شيء وهذا شيء. الخلافة النبي عليه الصلاة والسلام جعل في قريش لأن هذا يتعدى للآخرين، العبد إذا اتقى الله وإذا عمل الصالح فهو بينه وبين الله، الله تعالى لا ينقصه شيئا من حقه. لكن الخلافة هذه يحكم الناس، والناس لا يسمعون يطيعون ويسلمون لمن لم يكن من قريش، لأن قريش هم أطيب العرب وخيرهم معدنا. فهذا شيء وهذا شيء. نقول بينك وبين الله أنت كغيرك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن ما الذي جاء بك تتحكم في رقاب الناس؟ الناس ما يبونك، ما يرضون عبدا يحكمهم. إذا الناس ما يبونك فلا تأتي. مثل إمام المسجد في الصلاة، إنسان مثلا ما يحب الجماعة، بينه وبينه شيء خلاف كذا، ما يحبون هذا الشخص يصلي بهم، فإذا كرهوه بحق ولا يحبون أن يكون إماما لهم فليس له أن يصلي بهم، لأنه لو صلى وحده في بيته يصلي ما شاء بينه وبين الله، لو صلى في اليوم 1000 ركعة الله يقويه ما حد يقول له لا. لكن فرق بين يصلي لنفسه وبين كونه يؤم الناس ويصلي بهم إماما. فالناس إذا قالوا ما نريد هذا صوته مو بزين مثلا، والله هذا صوته مو بطيب ما نريده، وهو تقي وصالح وخير ومن أتقى عباد الله، لكن صوته ضعيف أو يعني ما رزق الله صوت مناسب، صوته سيء مثلا أو ضعيف أو كذا، الناس ما ارتاحوا له، قال هذا ما أعجب نصر ما نحب يصلي بنا، خلاص إذا ما أحبوا الناس صلي بهم فلا تلزمهم. كذلك من ليس من قريش فإن الناس لا يسلمون له إذا كان الخيار لهم، فإذا حكم يصير فيه تساهل من الناس وعدم سمع طاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار بأمر الله أن يكون الخلفاء من قريش من أجل أن يلعن الناس لهم، لأنهم هم أطيب الناس معدنا، فماذا يريد الناس؟ إذا جاءهم خليفة من قريش وهو فيه خير ودين ما لهم عذر، انقطعت بهم الأعذار. شكل يقول نبغى أطيب من قريش، يقول ما فيه، هذا لا أطيب معادن العرب، فمن تريدون؟ فهذا يكون أعون السمع والطاعة.
هل عدم تطبيق الشريعة الإسلامية سبب لجواز الخروج على الإمام؟
لا، ليس على إطلاق. يعني يمكن أن الإمام مثلا يقصر في بعض الأحكام وكذا مع عدم الإنكار، يعني ما أنكر هذا، لكن يتساهل في بعض الأشياء وتساهل في كذا وكذا، ما يكفر إذا ترك حكم الله ولم ينكره فإنه لا يكفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، يعني كفر أصغر ليس الكفر الأكبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن عباس، قال يعني حتى يأتي شيء لا خلاف فيه أو لا يختلف فيه. فمجرد كونه حكم بشيء يخالف حكم الله ولم يعتقد، لما أنكر حكم الله ولم يعتقد أنه أحسن من حكم الله أو أنه مثله أو أنه يجوز الحكم به، فهذه معصية ولا تصل حد الكفر.
هل كل من دعا الله ملحن بدعوته استجاب الله له؟ هل كل من دعا الله ملحن بدعوته استجاب الله له؟
نعم، يستجيب الله له إذا لم يكن عنده مانع، لكن الاستجابة ليس شرطا أن تعجل، إما أن تعجل وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته، وإما أن تؤجل كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما على ظهر الأرض رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له، يعني عجلها أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته أو ادخرها له يوم القيامة. فقال رجل: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. فالدعاء ما يضيع إلا إذا كان المانع من العبد كأكل الحرام أو الدعاء بإثم أو قطعة رحم أو دعاء من قلب غافل، هذه قد تكون موانع ما أو يستعجل، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل، يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي ثم يترك الدعاء. فإذا لم يكن عنده مانع فلا بد أن يحصل له واحد من ثلاث: إما التعجيل أو التأجيل أو يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته.
إذا أمر ولي الأمر بالقنوت هل يلزم جميع الأئمة أن يقنتوا أم يكفي أن يقوم بعضهم بذلك؟
لا، يقنتوا جميعا إذا أمرهم بالقنوت وليس فيه محظور ليس فيه شيء يقنت، ولا يدعو على أناس معينين إذا تردد ولم يتبين له يعني الوضع، الأمر عنده تردد ما تبين له الوضع، يدعو دعاء عاما: اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالظالمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، يدعو بالصفة لا يحدد أشخاصا معينين، أنا أولى الله أعلم بهم، لكن يدعو بالصفة: اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها بطن، اللهم ادفع عنا الفتن وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وهكذا يدعو بدفع الشر وحصول الخير بغض النظر عن الأشخاص مثلا.
هل يجوز قيام الليل بالمسجد في غير شهر رمضان؟ وهل هناك من السنة ما يؤيد ذلك؟
لا، في المسجد إعلان يعلن في المسجد وهذا لا، لكن لو صلوا في البيت مثلا اجتمع ثلاثة أربعة أو أكثر أو أقل وصلوا في بيت بعض الليالي فلا حرج، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه مرة ابن عباس ومرة حذيفة مرة بن مسعود رضي الله عن الجميع ولم ينكر عليهم. أما أن يصلى في المسجد لا، هذا ما يكون في رمضان بس فقط، أما في غير رمضان فلا بأس في البيت، ولا يكون دائما، ما يكون دائم كل ليلة، أحيانا اجتمع ثلاثة أربعة قالوا إيش رأيكم نصلي ليكون أنشط لنا، واحد حافظ قراءته طيبة قالوا صل بنا فلان ما تيسر، صلي بهم ساعة ولا أكثر ولا أقل في البيت أحيانا لا حرج، أما في المسجد فلا دائما لا، لعدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا إلا في رمضان.
هل من يصلي ويصوم لكنه قد يستهزئ بالمتدينين أو ببعض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مسلما أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام؟
الاستهزاء بالدين كفر بنص القرآن، قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بسنة أو بشيء من الدين، يعني ولو كان سنة، يستهزئ بالسواك أو بإعفاء اللحية أو بتقصير الثياب أو بحجاب المرأة أو بشيء من السنن فضلا عن الواجبات والأركان، فإنه كافر، لأنه في الحقيقة يستهزئ بالله، لأن الذي أمر بهذا هو الله بلا شك، فهو يستهزئ بربه. ويستحيل أن يجتمع الإيمان والاستهزاء، مستحيل أن يجتمع الإيمان محبة وتعظيم وخوف ورجاء، والاستهزاء استهزاء على اسمه، سخرية واستخفاف واستهزاء يدل على التنقص والكراهية، ولا يمكن أن يستهزئ الإنسان بشخص يحبه أبدا. أرأيت أن شخصا يحب أباه محبة شديدة هل يستهزئ أبيه ها بكلامه بحركاته وكذا؟ أبدا. إذا استهزأ بشخص هذا دليل على أنه يتنقصه وأنه لا يحبه بل يكرهه. والاستهزاء وغاية ما يكون من التنقص واتهام المستهزئ بالضعف والنقص والجهل، فإنه لو كان محترما عنده ما استهزأ به. فالاستهزاء ضد الدين تماما من كل وجه. لكن لو أن شخص استهزأ بسنة وهو جاهل ما يعرف أنها سنة فلعله ما يكفر إن شاء الله، لكن لا بد أن يتعلم ويبين له، ولا يجوز أن يترك. يعني شخص قال لشخص متى تنام، ولا قال تعش عند الليلة، قال لا أنا والله الساعة 10 نايم، قال أنت دجاجة تنام الساعة 10، هذا استهزاء بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الحديث بعد العشاء، وكان يزجر عن السهر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة، ليست الساعة الآن المعروف لأنه ما كان ساعات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ساعة يعني وقت معين ليس بالطويل ثم ينام. فهذه سنة عليه الصلاة والسلام. من وصف الذي ينام مبكرا استهزأ به وقال أنت دجاجة تنام مبكرا، هذا الآن لو علم أنها السنة لكفر، لكن إذا كان جاهلا فلعله إن شاء الله يعذر ولا يكفر لكن يعلم. فإذا علم أن السنة وصر على الاستهزاء كفر.
في بعض البلاد التي تنتشر فيها البدع يقوم بعض الناس قبل دخول الخطيب يوم الجمعة بالتلاوات والأهازيج، وإذا نوقشوا قالوا هذه وسيلة لنجمع الناس قبل الخطبة.
لا، أقول ما يحتاج، هذه بدعة وفيها مفسدة وأذية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في المدينة كل أسبوع، صلها 10 سنين ولم يفعل ولا مرة واحدة مثل هذا الفعل، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع، هذه من البدع. عليكم بسنتي، كما تقدم في حديث العرباض رضي الله عنه، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا بها عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه من محدثات الأمور. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمر الصحابة أن يقرأوا؟ أبدا. هل فعل الخلفاء الراشدون؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ أبدا. ولو كان فيها خير لفعل الصحابة، وهذه فيها شر، فيها أذية. يجي مسجل يفتح المسجل ويضع مكبر الصوت ويطلع الصوت بشكل قوي، لا يستطيع أحد أن يصلي ولا يستطيع أحد يقرأ قرآن ولا يستطيع أحد يسبح، هذا آذى الناس وفرض عليهم الاستماع. يقول له يا أخي، يقول الناس يا أخي سكر هذا، احنا نريد نصلي، نريد أن نستفيد من وقت نصلي، كيف أصلي وهذا الآن صوت عالي يشوش علي؟ هذا يقول يا أخي أريد أقرأ قرآن بقرأ سورة الكهف، سكر هذا المسجل. والثالث يقول يا أخي أريد أسبح. فلا شك أن هذه بدعة وفيها أذى وحرمان للناس من استغلال الوقت في الصلاة والقراءة.
عندنا دوام مسائي ولا نستطيع الحضور العصر والمغرب، والحمد لله يسر لنا الإخوة السماع عبر الأنترنت، وهل نكون بذلك حصلنا على أجر النية ويكون لنا أجر مثل أجر الحضور في المسجد؟
نعم إن شاء الله، لأن من ترك الخير عجزا فإنه يكتب له أجره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، قال ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر منعهم العذر. هذه قاعدة، إذا عزم الإنسان على شيء وعجز عنه فالله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا. فهذا الشخص الذي عجز عن حضور الدرس وسمعه، هذا خير على خير، يكتب له أجر النية ولو لم يسمع. فإذا سمعه دل هذا على رغبته في الخير وعلى صدق نيته، لأنه لما تيسر له سماعه بطريقة معينة سمعه، هذا دليل على صدق النية، فيكتب له أجر إن شاء الله كما الحضر.
يقول بعض الشباب إني أتعبد الله بالدعاء على بعض الحكام الظلمة، فما توجيهكم؟
على كل حال أدعو لهم بالصلاح والهداية أحسن، أدعو لهم اللهم ولع المسلمين خيارهم ولا تولهم شرارهم، اللهم أصلح حكام المسلمين وكذا أحسن. الله
هل يجوز أن تكشف نساء المسلمات شعرهن أمام النساء غير المسلمات؟
الأمر سهل إلا إذا كانت هذه الكافرة ستصفها للرجال الأجانب. إذا كانت الكافرة هذه معروفة أنها تتعرف على أسرار النساء وتصفها للرجال الأجانب، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، مما يعني يكون سببا للفتنة، فإن لا تكشف عندها. أما إذا كانت كافرة لكنها مأمونة، مأمونة يعني ما تعرف بنقل يعني عورات النساء وأسرار النساء للرجال، أو يخشى أن تصور بكاميرا جوال أو كاميرا أخرى أو كذا، تحذر منها. إذا كانت تخشى أن تصور أو تنقل أوصاف النساء، أما إذا كانت مأمونة فإنها كغيرها، يعني عورة المرأة مع المرأة مثل مع المسلمة مثل الكافرة، إلا إذا خشي من الكافرة شر فإنها تحذر.
هل تكون الطاعة في معصية الخالق سبحانه؟ وماذا نفعل إذا طلب منا المعصية؟
لا، ما في شك أنه إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لكن إذا أكره فهو معذور. إذا أكرهه بالقوة على المعصية حتى شكر الله معذور.
عندنا في بعض القرى إذا انتهى المؤذن من الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وبعض الصحابة بصوت مرتفع بطريقة المدح، فإذا ناصحناهم قالوا: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي الطريقة الصحيحة لنصلح هؤلاء؟
نقول: هل الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ اقرأوا الحديث واقرأوا سير الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين فأعطونا دليلا جزاكم الله خير، نحن نريد الحق، يمكن أنتم عندكم دليل ما نعرفه. هذه كتب الحديث موجودة وهذه كتب السير موجودة، فدلونا، أعطونا حديث صحيح فيه أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن رفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نريد الحق نريد الاتباع، يلا جيبوا لنا حديث، احنا ما نكابر ولسنا نعبد الله بهوانا، نحن نقول نريد الاتباع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهل الصحابة فعلوا ذلك؟ فإن قالوا نعم نقول: هاتوا دليل صحيح على ذلك. وإن قالوا لا قلنا: إذن أنتم مبتدعة، خالفتم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ونحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، نقول: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآل هم المؤمنون من قرابته، وصحبه يشمل جميع الصحابة، نحن نصلي عليهم. لكن وش الفائدة من رفع الصوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وصلوا علي حيثما كنتم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي الصلاة. فلا ترفع صوتك، إيش الفائدة من رفع الصوت؟ الله تعالى يعلم أنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة تعلم، وتنقل صلاتك وتذهب بها للنبي عليه الصلاة والسلام وتبلغه في الحال. فرفع الصوت هذا ما له داعي، هذا مجرد بدعة وتشويش على الحاضرين وليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة الذين يرفعون أصواتهم قال: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نقول: إلا ما جاء في الدليل بمشروعية رفع الصوت كالتلبية في الحج، الأفضل رفع الصوت السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه برفع الصوت، ومثل التهليل بعد الصلاة المكتوبة كان رفع الصوت بالذكر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرف صلاته بذلك وكنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا سمعته. يقول ما جاء في الدليل نرفع، وما ليس فيه دليل فالأصل عدم الرفع.
هل الإنسان يكفر بترك الصلاة فقط أو يكفر عندما يكون تاركا لها وجاحدا لها؟
لا، صحيح أنه بمجرد الترك يكفر ولو لم يجحد.
من الذي رتب آيات السور في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم أم الصحابة؟
الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقول ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا، فترتيب الآيات توقيفي يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ترتيب السور فبعضها توقيفي وبعضها اجتهاد الصحابة، والأكثر كما تقدم.
أيهما أعظم وآكد، صوم الاثنين والخميس أو صوم الأيام البيض؟
لا، الخميس، الاثنين والخميس آكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على الصيام الاثنين كما في صحيح مسلم، ويقول هو يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، فالظاهر الله أعلم أن صوم الاثنين آكد، والخميس لأن تعرض فيها الأعمال على أعمال العبادة على الله عز وجل، قال تعرض أعمال العبادة على الله يوم في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالاثنين والخميس لها هذا الفضل وهذه الخصوصية، وأيام البيض قد توافق اثنين وقد لا توافق، قد توافق خميس وقد لا توافق، لكن من صام الاثنين والخميس فإنه يكون صائما في كل يوم تعرض فيه أعماله على الله عز وجل.
إذا كان الرجل ينام مبكرا ثم يستيقظ ثم يصلي حتى الفجر، هل يطلق عليه من الذين تتجافى جنوبهم؟
إذا قام يصلي فهو من القائمين، إذا قام فهو من تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم، تتجافى يعني تجفو تبتعد، يقول فلان جفى فلان، أي أبعد عنه وهجره، فهذا يصدق عليه أنه جفى المضجع لأنه قام ترك المضجع وهجره وقام يصلي، ولكل مجاهد نصيب، لكنه يدخل في عداد المصلين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن داود، يقول من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فكل مجتهد له نصيب، لكن أقل شيء لو قام بعشر، لو قام بعشر سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، هذه إحدى عشرة، لو أوتر بركعة واحدة فقط لم يكتب من الغافلين، لأنه قام وذكر الله وقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وركع وسجد وسبح وذكر الله ودعا، ما غفل، لكنه قليل لم يكتب من الغافلين. ومن قام بعشر آيات بمئة آية كتب من القانتين. القنوط طول العبادة، يعني دخل في يعني الطول مئة آية. ومن قام بألف هذا من المقنطرين، أصحاب القناطير الكثيرة. وجاء عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام من قام بمئة آية كتب له قيام ليلة، ففضل الله واسع، لكن من قام بمئتين يكون أفضل، من قام بثلاثمائة فهو أفضل وهكذا، لكن أقل الكثرة مئة، إذا صلى بمئة فهو دخل في عداد القيام الطويل.
إذا ترك الرجل الزكاة لا يكثر، فكيف قاتل أبو بكر المرتدين؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن من أنكر، من جحد أو من منع شيئا، يعني امتنع عن الصلاة أو أبى أن يؤدي الزكاة وأصر حتى يقاتل ويقاتل، فإن هذا يدل على إيش؟ على الجحد. ولو كان غير جاحد، يعني لو واحد يقول الزكاة واجبة لكن عنده بخل منعها بخلا، وجاءه الإمام بجيش، أرسل إليه جيش للقتال، هل يسل سيفه ويقاتل ولا يعطي الزكاة؟ أيهما أسهل، يعطي 2.5% ولا يسل سيفه ويقاتل؟ واضح الجواب، يعطي 2.5 أسهل، ويقول نفتك من القتال والقتل والدماء والتعب والخوف والمشاكل. فهؤلاء الذين منعوا الزكاة وقاتلوا هذا دليل على كفرهم على جحودهم أنهم جحدوا الزكاة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يمكن أن شخصا مقر بالصلاة بوجوب الصلاة ثم يقول صل وإلا قتلناك ويقول لا ما لم صلي حتى يقتل. يقول هذا لا يعرف في بني آدم. فمن أصر على عدم الصلاة حتى قتل فإنه يقتل كافرا بالإجماع يكون جاحدا. وكذلك من منع الزكاة وقاتل جاء أرسل إليه الإمام جيشا والإمام لا شك أنه سيرسل جيشا كبيرا قويا وجمع عصابة وجمع أهل البلد وصاروا يقاتلون هذا لا شك أنه يدل على الجحد. وإلا لو كان عنده ذرة من إيمان وشاف الجيش قال لا لا خلاص خلاص من أول بخل وكذا وتعلل لكن شاف القتال يعطي الزكاة لأنه مؤمن يرجو الأجر يقول الحمد لله نعطي الزكاة نسلم من القتال ونسلم من الإثم. فالإنسان الذي يعني يقر بالشيء إذا وجد من يشجعه فإنه يفرح ويمشي معه أنه ما تركه إلا كسلا فإذا جاءه من يلزمه ويشجعه استجاب. فالظاهر أنهم يعني لما قاتلوا تبين أنهم منعوها جحدا فكفروا بذلك.
إذا قام الرجل قبل الفجر بنصف ساعة أو ثلث وصلى ثلاث ركعات أو خمس هل يقال أنه قائم لليل؟
قام من الليل قام من الليل وكل مجتهد نصيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصلي ركعتين كتبا في الذاكرين رواه أبو داود. فالإسلام واسع فضل الله واسع ولا أحد يقلق من رحمة الله. يعني ما يقال إما أن تقوم ساعة وساعتين وثلاث وإلا مالك شيء ولا يعتبر شيء وش ركعتين خمس دقائق هذه ولا شيء. لا كل مشاهد له نصيب. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله فصلى ركعتين كتبا في الذاكرين يشملهم الخير.
كيف يتوضأ صاحب الجبيرة وهل يمسح عليها؟
نعم يمسح عليها. أولا تكون الجبيرة على قدر الحاجة ما يزيد يعني الزيادة اللي ما لها حاجة ما يزيد. يضع الجبير على قدر الحاجة ويغسل المكشوف ويمسح على الجبيرة. هذا هو الحكم بالنسبة لمن عليه جبيرة. إذا وصل المحل مسح. يعني مثلا الجبيرة في اليد اليسرى في نصف اليد يتوضأ يغسل الكفين ثم يغسل الوجه يغسل يد اليمنى. إذا وصل اليسرى فإنه يغسل المكشوف لكن يغسله برفق حتى لا يدخل الماء على الجبيرة. يبلل يده ويغسل المكشوف من هنا ومن هنا ويمسح على الجبيرة. إذا وصل إلى العضو يمسح عليها ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. ولا حاجة للتيمم المسح يكفي لأنه هو البدل الأول. فإن عجز عن المسح لو فرضنا أن الجرح مكشوف ويضره الماء ولو مسحا يتركه ما يمسح. إن تيسر يغسل الذي لا يضره الماء ويتيمم عن هذا المكان الذي يضره الماء يتيمم إذا انتهى من الوضوء يتوضأ ويترك الجرح. وإذا فرغ من الوضوء وتنشف لأنه إذا تيمم وهو رطب أذاه التراب فينشف أعضاءه ثم يتيمم عن المكان الذي لم يغسله. فإن مسحوا ما حاجة للتيمم لأن البدل الأول هو المسح ثم البدل الثاني التيمم. فإن مسح انتهى الأمر وإن عجز عن المسح فإنه يتيمم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.